بعض تسجيلات المدعو الحسن
بشير التونسي.
بشير الحسن التونسي هكذا.
بشير التونسي.
بشير التونسي. بشير, بشير التونسي. ووجدت أن هذا الكلام الذي نطق به هداه الله يعني لا يخرج عن رجل يعرف معنى العلم وتربى على العلم السني الصافي المبني على الوحيين وعلى فهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو في حين يغمز غيره ويطعن غيره بقلة الأدب وقلة الحياء واستخدام بعض الألفاظ كما استخدمها مثلا العلامة مقبل رحمه الله في كتابه في الرد على القرضاوي الذي يشير ويدندن عليه في أكثر من موطن، يستخدم هذه الألفاظ أو نحوها مما يدل على أنه ما خرج عما أخذه على غيره. فغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، في حين يطعن إخوانه والإخوة هناك السلفيين لأنه يعني نعم غوغائية، وأيضا في مقاله أو كلمته هذه التي استمعنا إليها قبل قليل قطع الله تلك الألسنة نعم ونحوها من العبارات الأخرى فيها طعن وسب وشتم لإخوانه وللإخوة هناك السلفيين. فهذا يدل على أن الحلق ظاهر. وأما ثناؤه على القرضاوي بهذه الصورة فهو بهذا قد خالف أهل العلم من أهل السنة الذي يتكلم في القرضاوي وبينوا أغلاطه غير الشيخ مقبل رحمه الله، فجمع من أئمة أهل السنة وعلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، وأنا سمعته غير مرة من الشيخ عبد المحسن العباد على أنه قال الله ليس من أهل السنة. نعم بل استغرب، أنا قرأت عليه مرة مقال خرج أو بيان خرج عن مجمع الفقه قديما، وأنا كنت استشكلت فيه عبارة كذا مذكورة وذكرت أسماء الذين حضروا ذاك المجلس مجلس المجمع، فاستنكر أن يكون منهم القرضاوي. قال أنا كنت في ذاك اللقاء وما كان القرضاوي موجود، كيف سجل اسمه أو نحو هذه العبارة. فهو لا يرى بالقرضاوي شيئا، وله الشيخ مواقف مسطورة مسموعة مسجلة ومقروءة وغير ذلك، نقلها عنه الإخوة وسمعناها وسمعها غيرنا من المشايخ، ومشايخنا كثير، شيخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد، وجمع من أهل السنة قاطبة لا يقولون بما يقول هذا ويهذي به بما لا يدري حول القرضاوي. فكم جرى القرضاوي من وبال وبلاء على الإسلام والسنة. نعم، فرجل نعوذ بالله من خذلان الله عز وجل له. نعم، وأما كونه من المجتهدين فهذا يحتاج منه إلى بينات كثيرة. ويصدق في القرضاوي قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فبعض أهل الهوى يضل ويضلل غيره وعنده شيء من العلم لكنه مخلوط بشبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والضمير راجع إلى قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات. فالقرضاوي من هذا السنن وعلى هذا السبيل يسير، ومعلوم أنه رمز من رموز الإخوان الإخوان المسلمين ويعظمونه بل ويقدسونه. وأذكر العام الماضي حصل لقاء في الدوحة في قطر عقد لمدة 3 أيام بعنوان ملتقى الإمام القرضاوي بالأصحاب والتلاميذ. ملتقى الإمام القرضاوي بالأصحاب والتلاميذ، وكان أمين هذا الملتقى الإخواني الشهير المشهور عصام البشير. نعم، وذكر في هذا، أنا استمعت إلى الحفل الختامي طبعا جاء الإخوان المسلمين من كل حدب وصوب المدعوون في هذا اللقاء أو في هذا الملتقى، وكأن حتى العنوان كأن القرضاوي هو إمام ويستحق أن يكون له الطلاب على طبقات وأصناف كالحال في الإمام الزهري رحمه الله والهشام بن عروة رحمة الله عليهم والإمام أحمد والشافعي ومالك والثوري وهؤلاء، أن يكون لهذا القرضاوي أصحاب وتلاميذ ملتقى الإمام القرضاوي هكذا بهذا العنوان، وهو جالس بين الناس ما شاء الله يبتسم ويوزع الابتسامات. نعم، واقترح اقتراحا أن يكون لهذا الملتقى جائزة باسم الملتقى. أين الإخلاص في هذا كله؟ وكان ممن تكلم راشد الغنوشي وجمع من هنا وهناك، خالد المشعل موجود هذا الذي في حماس وغيرهم، إخوانين الدنيا كلهم اجتمعوا من العالم. وكان من الأبحاث المطروحة وأوراق العمل في ثلاثة أيام والملتقيات، طبعا فيه نساء وفيه رجال وفيه كله، ذكروا أن من الأطروحات التي يجب أن تطرح وتؤخذ كعناوين رسائل علمية جامعية أو ماجستير أو دكتور أو نحوها، منهج الإمام القرضاوي في فقه الدعوة إلى الله، منهج الإمام القرضاوي في فقه التيسير، منهج الإمام القرضاوي في فقه في الزكاة، منهج الإمام القرضاوي في فقه كذا، منهج الإمام القرضاوي في الدعوة في الغرب، منهج الإمام القرضاوي في كذا، منهج أكثر من 17 أو 20 رسالة مطروحة على أن تؤخذ مناهج للإمام القرضاوي. واقترح أن ينشئ قناة، واقترحوا أن ينشئوا موقعا يترجم بجميع اللغات لنشر فقه الإمام القرضاوي ودعوة الإمام القرضاوي. ماذا وراء القرضاوي إلا البلاء في كثير من الأحايين وأكثر الأحايين؟ جر على الإسلام الويلات هذا الرجل، وكتب فيه جمع من أهل العلم كثيرا قديما وردوا عليه ما بين مصنف أو مسجل أو نحو ذلك، فلا نحتاج أن نكرر ونكثر من مثل هذا. بل إن القرضاوي قرأت له مقالا لما مات الشيخ العلامة رحمة الله عليه العثيمين رحمه الله، ومات في ذاك الوقت يعني في تلك الفترة المدة الأسبوع نفسه رجل رافضي في لبنان، آية الله ما أدري إيش كذا فلان، فضل الله ما أدري من فلان كذا. قال القرضاوي قد فقدنا في هذا الوقت أو في هذه المدة أو الأسبوع أو كذا علمين من أعلام الأمة ومدري إيش وكذا وكذا وكذا، أما أحدهما فهو آية الله كذا فلان العلامة، ذكر هذا الرافضي وترحم على فقده، والآخر فضيلة العلامة كذا محمد العثيمين رحمه الله كذا كذا كذا، وإن كنت أختلف معه في بعض الاختيارات وفي بعض الآراء. الرافضي أبدا ما في أي اختيار خالفه ولا أي ما أخذ عليه، بن عثيمين عنده ولا حظ، مقاله موجود مسطور ونشر ها؟
وعلى البابة.
نعم، وغير ذلك. يعني على كل حال بلاياه كثيرة جدا، ماذا تمسك؟ نعم، والشيء من معدنه لا يستغرب، ومن شب على شيء شاب عليه، نعوذ بالله من الخذلان. فدفاعه عنه دليل على انحراف هذا المتكلم بهذه الصورة التي يحاول أن يصور للناس أن القرضاوي إمام مجتهد له أجر الاجتهاد. أولا نقول ما هذا بعشك فادرجي، ما هذا بعشك فادرجي، يجب أن تنزل الأحكام التي صدرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق المجتهدين في من يتحقق فيه هذا النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. هل هو يدخل في هذا النص أو لا يدخل؟ كونه وجد أن بعض أهل العلم إن صدق أن مثلا ذكر أنه قال أخونا الشيخ فلان ولا كذا فلان ولا أخطأ ولعله غاب عنه الدليل، لا يعني بالضرورة أنه أن هذا القول أو هذا الفعل هو مستصحب في كل مقالة وفي كل حال في الجواب عن القرضاوي أو عن غيره من أهل الذين انحرفوا. فعلى كل حال يعني هؤلاء الناس يأتون بالمتشابه وينزلون في مواطن لا يستحق أن ينزل فيها هذا الحكم ولا فيها هذا الدليل، وتعريضه وغمزه ولمزه ويمنة ويسرى بالشيخ مقبل رحمه الله دليل على هذا الانحراف، وطعنه بالسلفيين بالجملة كما قال وهذا السلفيين ما عندهم إلا كذا وما عندهم إلا كذا، وقطع الله تلك الألسنة، ومن رد على الددو ومدحه للددو أيضا يضاف إلى مدحه للقرضاوي، فمحمد بن الحسن الددو ما جاء إلا بالمشاكل والإشكالات والفكر الإخواني الذي حمله لما كان ربيبا في جامعة الإمام هنا، نحن نعرفه أكثر مما يعرفه هذا التونسي، وله من البلايا والرزايا أشياء كثير ما سطر أهل العلم فيه الرد عليه، ومنهم الشيخ عبيد حفظه الله قريبا. ونزل هذا المقال لعلكم رأيتموه، نعم، وهو الرد على محمد بن الحسن الددو، ومن بلاياه وخزاياه جعله أن الأشاعرة من أهل السنة، نعم، وله من الفتاوى والتضليلات ما أدخل فكر القطبيين والثوريين في موريتانيا إلا هو، وقد شارك في انقلابين سابقين. ثم هذا يأتي فيمدحه، وطعن محمد بن الحسن الددو في مشايخ أهل السنة السلفيين في المملكة معروف مشهور مسطور، نعم، وله رد عليه شيخنا الشيخ عبيد في مقالته الأخيرة عن الرؤية التي يدعيها وينسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن رآها فحكاها له في مسألة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حمل سيفا ومتجه إلى غزة هكذا أو نحو هذه العبارة، رد المقال موجود لشيخنا الشيخ عبيد، لكم أن تتصلوا به أو تنظروا إلى مقاله موجود. فعلى كل حال الدفاع عن هذا وعن ذاك وعلامة أفريقيا وعلامة شنقيط وعلامة كذا، والله لا يعرف معنى علامة ولا يعرف معنى العلم بهذه الصورة، لأن العلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله المراد وعلم حدود المنزل وعلم حدود المنزل، هذا هو على الهمم، وضدها أخص الهمم كما قال رحمه الله وغفر له. فالآن مثل هذه العبارات ومثل هذه الكلمات تدل على أن الرجل فيما سطره من تسجيل أو نحو أو سجل له بإذنه فيما يظهر، نعم، أن الرجل يدعو إلى الفكر الإخواني القطبي، نعم، وغمزه في علماء أهل السنة أنه لم يسمع منهم من تكلم في الحرب حرب العراق وهذا وعلماء حيض ونفاس. على كل حال الشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب، فليست هذه أول فرية يرمي بها هذا الدعي علماء أهل السنة ولن يكون آخرهم، وهو مسبوق وسلف في هذا عمرو بن عبيد المعتزلي كما ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأنه وصم أهل السنة علماء أهل السنة في ذاك الوقت بأنهم علماء الخرق، علماء الخرق يعني علماء الحيض والنفاس، فيكفي أن سلفه في هذه القولة هو عمرو بن عبيد المعتزلي، ويكفينا ويكفي أهل السنة أن سلفهم في هذا أئمة أهل السنة في ذاك الوقت الذي قيل لهم فيه هذا الكلام، إذا كان هو قد صم أذنيه عن سماع مقالات العلماء أو أعمى عينيه عن رؤية الحق الذي سطره العلماء في قضية العراق، ما ذنبنا نحن وما ذنب علمائنا؟ قد تكلموا وبينوا وأظهروا وأفتوا الناس وبينوا الحق حتى لأهل العراق أنفسهم، ما ذنب أهل المشايخ على السنة إذا كان هو لم يسمع أصم وأبكم عن معرفة الحق وعن رؤيته؟ فالذنب ذنبه ليس ذنب مشايخنا، أم أنه يريد فتوى تخرج على هواه؟ إذا كانت الفتوى جاءت على هواه لعله أظهرهم فوق السماء وأعلاهم فوق المنابر ورفع من ذكرهم، هذا حال أهل الهوى قديما وحديثا. ولذلك يعني هذه مقولة تدل على النفس الذي يلفظ به ويتنفس به في الناس هناك، وانحراف بين عن منهاج أهل السنة. ومعلوم، وأنا أذكر لأنه استدل بكلام مما ذكره الحسن الددو في مسألة البدعة، قال بدعة إضافية وبدعة كذا، أنا أتوقع أن يقطع أن هذا لا يعرف هذه المعاني، لا يعرف هذه المعاني. وهل هذه القضية مما يغني به ويرفعه للناس ويرفع به صوته أنه قد صدع بها؟ ما الذي صدع به الحسن الددو في هذا التقسيم؟ ما الذي صدع به؟ والله أعلم، هو صدع الحسن ولا ما صدع؟ العهد عليه في هذا النقل أصلا. قضية يحتاج إلى صدع، سواء كانت بدعة أصلية أو بدعة إضافية، كما نص الشاطبي في 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 في, في كلامي حول البدعة من حيث الأصل والإضافة، كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، سواء كانت أصلية أو إضافية. فأنا أقول إن الإمام الشاطبي رحمه الله قد ذكر هناك في الاعتصام وفي غيره أيضا أنه يعني في الموافقات في مواطن متفرقة، لكن النص الذي سأذكره موجود في كلامي في الاعتصام مبينا بعض طرائق أهل البدع وأهل الأهواء في تنفير الناس عن السنة. قال مبينا، قال من طرائق تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفرون عن السنة، تقبيح فتاوى العلماء، أي علماء؟ علماء للسنة، علماء الحق والدليل، لينفروهم عن السنة. لا أن السنة هي العلماء، ولا أن العلماء هم السنة، العلماء صاروا علماء ولهم من الحقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، لأنهم ورثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام علم الصافي النقي، فصار لهم من الحقوق مثل ما لمورثهم عليه الصلاة والسلام من التوقير والتعزير والاحترام والتبجيل والإجلال، لا التقديس. نعم، هؤلاء لما حملوا السنة دعوا الناس إليها، دعوا الناس إليها. أهل الهوى إذا يغيظهم نشر السنة ويغتاظون من بيان الحق للخلق، فهم لا يأتي المبتدع فيقول لا تقبل حديث رسول الله، رد حديث رسول الله، لا يقبله أحد، يأتيك فيطعن في العالم الحامل لهذه السنة الداعي إليها. ومن ذلك قوله هنا في التسجيل علماء حيض ونفاس مثلا، ماذا يريد بهذه العبارة؟ أما هو التنفير الناس من هؤلاء العلماء وفتاويهم؟ فلما ينفر الناس من علماء أهل السنة، وبالتالي سينفرون عن الحق الذي عندهم، والنتيجة أن الناس تتعبد لله جل وعز بالهوى وبالباطل وبالضلال، لأنه ما عرفوا الحق. وارتفاع وكونهم فارقوا أهل الحق وحملة الحق، فهذا دليل على مفارقتهم للحق، مفارقة أهل الحق وعلماء السنة مفارقة للحق ولا بد. وهذا له أصل في الشريعة ودليل يدل عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض ماذا؟ العلماء. الحديث إذا ارتفع العلماء ومات العلماء، هذا معنى موت العلماء على الحقيقة، هذا معنى، وهم الذين يعلمون الناس يبينون الحلال والحرام، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذا اتخذت الناس الرؤوس الجهال سيفتون الناس بماذا؟ بالجهل، فيضل ويضل. ولهذا قال الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث، قال فإذا ارتفع العلم ارتفع العمل معه. من يبين الناس الحق؟ ارتفع العلم الصحيح، وجاء محله ماذا؟ الجهل. تركت الناس العمل بالعلم الصحيح لأن ما في من يدل عليه، عملت الناس بالجهل الذي يفتى على أنه بصورة علم، فترك العلم والعمل الصحيح وعمل بالجهل ودعي إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، نعم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي بعض ألفاظه من حديث أنس أيضا إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، ولا تنافي بين اللفظين. فالعلماء قد جمعوا فقالوا أن أول ارتفاع العلم قلته، يقل ثم يرتفع، إذا قل كثر الجهل، إذا ارتفع ثبت الجهل. ولا بد من ذلك. نعم السلام ورحمة الله، حياكم الله، يا مرحبا فيكم. فإذا ارتفع هذا ذهب الحق الذي نعم دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه صحابته رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنهم، وصار عليه أئمة أهل السنة ممن حمل هذا العلم. ولذا أيضا جاء عند الدارمي بإسناد صحيح أن الإمام سعيد بن جبير قد سئل ما علامة هلاك الناس، قال إذا هلك علماؤهم. وهذا الهلاك له معنيان، المعنى الأول الموت على الحقيقة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، هذا ظاهر موت العلماء لا شك، ثلمة في الدين. المعنى الثاني الخفي لهذا الأثر، وهو أن العلماء بين أظهر الناس، أن العلماء بين أظهر الناس أحياء موجودين نعم، ولكن الناس بمعزل عنهم، ممنوعين من الوصول إليهم بأمثال هذه العبارات التي نطق بها، علماء حيض نفاس لا يفقهون الواقع، نعم هؤلاء ألسنتهم كذا، يشتغلون بالجرح والتعديل إلى غير ذلك، تنفيرا عن الحق نعم وأهله، فالناس تبتعد. وهذا الذي يريدون إليه، يريدونه ويرمون إليه أن يبتعد الناس عن حملة السنة. طيب إذا ابتعدوا سقطوا في أحضان هؤلاء قرضاوي وأتباعه وأفراخه. إذا ابتعدت الناس عن أهل السنة وعلماء أهل السنة هلكت أو ما هلكت؟ من يبين لهم الحلال والحرام؟ من يبين لهم اعتقاد الحق؟ من يبين لهم جواز المعاملات من غيرها؟ من؟ قد تأكل الحرام، قد تقول الحرام، قد تأتي الحرام، قد تفعل الحرام، قد تأخذ الحرام، تمشي إلى الحرام ولا تدري أنه حرام. لماذا؟ لأنك ابتعدت عن علماء الحق الذين يبينون لك الحلال من الحرام، فهنا تهلك ولا بد. ولهذا كما قال الإمام الحسن رحمه الله كما في المصنف قال صدق القائل إذ قال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال كم من أقوام هم بيننا أحياء، يعني أحياء الأجساد، لكنهم أموات القلوب. أموات القلوب نعم. ثم أيضا ما يتعلق بقضية طعنه في إخوانه وفي الإخوة هناك السلفيين وشتمه لهم وسبه وإزراؤهم بهم ويعني والدعاء عليهم بقطع الألسنة، أنا أقول له هل يجوز له شرعا أن يدعو وهو يدعي الإنصاف ويدعي أنه يعني عاقل متعقل في ألفاظه؟ هل يجوز له هذا داعية؟ أما عاب كتاب إسكات الكلب العاوي؟ ولماذا لن يدعو على الناس هكذا وعلى الإخوة السلفيين على أن الله يقطع ألسنتهم، والذين يردون على الحسن الذي قطع الله ألسنتهم؟ لماذا؟ هل يجوز له أن يدعو على الناس هكذا؟ ما يجوز له. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. هؤلاء هم فبارك الله فيك.
نعم. يعني التسمية بالسلفية كذلك.
تسمية بالسلفية تسمية حقة ليس له ولا لأمثاله ولا لأشكاله أن يرد الحق الذي سطره أئمة أهل السنة. فاتباع السلف لا يكون إلا حقا. وقد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا بديعا في إعلام الموقعين عقده في وجوب اتباع فهم السلف رضي الله عنهم في النصوص. والإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل قال وقد ثبت وجوبا اتباع السلف الصالح بنص بالكتاب والسنة والإجماع. وهكذا فما كانوا يعيبون بل يرون أن الانتساب إلى السنة والسلفية هذا منقبة للمرء ويعدون ذلك في تراجمهم كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله لما ترجم للإمام الدارقطني رحمه الله وغيره. فالانتساب إلى السلفية لا يعيب الإنسان ولا يخدشه بل يعزه بإذن الله لأن الانتساب إلى الحق لا شك أن من قد يقصر في بعض الجوانب نعم يحصل منه تقصير لكن هذا لا نعيب الحق الذي اتبعه. تقصير يجب أن يكمله ويسعى في تكميله. والمؤمن بطبعه ماذا؟ أنه يقع في الخطأ يقع في الزلل يقع في ماذا؟ يقع في الهفوة والزلة. وليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. نعم فأقول التسمية بهذه السنة بهذه التسمية بالسلفية لا حرج فيها ولا غضاضة في ذلك ولا يغتاظ منها إلا من في قلبه دخن. وقد أبان هذا أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتكلم فيها وأنه لا عيب على من اعتزى لمنهج السلف أو نعم وانتسب إليه فإن انتساب الحق لا يكون إلا حقا أو كما قال رحمه الله. فالشاهد أن هذا حق. قد يقول قال هذه تفرق المسلمين كما يقول هو فرقت. أنا أسأله هل المسلمين قد اجتمعوا حتى نحن نأتي ونفرقهم؟ هم متفرقون أصلا. هذا الرأي الذي يريد أن يجمع الناس عليه ما يمكن أن يجتمع الناس كلهم عليه أبدا. ما اجتمعت الناس على فكر القرضاوي وما اجتمعت الناس على فكر سيده حسن البنا ولا غيرهم. ما اجتمعت الناس إلا على الحق ولا يمكن أن تجتمع إلا على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني إن اعتصمتم بغير حبل الله لا بد أن تتفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا وإن كان خبرا لكن يتضمن معنى النهي والتحذير للعاقل الفطين يلزم جادة السنة. ولهذا علم أهل الحق وأئمة أهل السنة هذا المعنى فنشروه في الناس وبينوه للحق للخلق نعم ودعوا الناس إليه. الإمام أحمد لما فتن في مسألة الخلق كان يقول للوالي يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به. انتبه أقول إيش به. إذا رأى أن العصمة فيهما ولزوم منهج السلف لأن هذا هو الاعتصام بحبل الله جل وعز هو. ولهذا آية اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة التي ندعو الله جل وعز أن يهدينا إليها في كل ركعة جاء عند الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير في إسناد حسن أن رجلا جاء إلى الإمام بالعالية الرياحي التابعي الجليل قال يا له يا إمام ما المراد بالصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم هذا؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال له إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعد أبو بكر. قال صدق ونصح. صدق تريد الصراط المستقيم أن يهديك الله إلزم سنة رسول الله وإلزم سنة أصحابه من بعده أبو بكر وعمر وسلف الأمة الصالح، هذا هو المعنى وهذا هو المراد. ولذلك نجد أن جمعا من الأئمة يعيبون أقوالا لم يقلها السلف. ولذلك جاء في الإمام في السنة لابن أبي زمانين في أصول السنة من وصية الإمام أيوب بن أبي تمية السختياني رحمه الله لمن سأله وتكلم في من تكلم في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن من رضي عن أبي بكر وأثنى عليه فهو كذا، ومن كذا وكذا. نقرأ عبارة الإمام ابن أبي زمانين أحسن حتى أيوب ابن أبي تميم السختياني أفضل. شوف هذه بلا سليمان لتحقيقي وإخراجي. قال رحمه الله، قال أيوب ابن السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الإمام أيوب من سادات العلماء، ويرى أن المخالفة أن القول هذا مجانبة للسنة ومخالفة لسبيل السلف الصالح، إذن يعتبر هذا الكلام عندهم ويعتبرون وينقمون على من يقول خلاف هذا. الإمام ابن المنذر في الأوسط لما عاب على ربيعة الرأي شيخ مالك في مسألة سلس البول، من به سلس البول في الأوسط، ربيعة الرأي رحمه الله يرى أن سلس البول يعني لا ينتقض، لا يحتاج أن يتوضأ المرء في كل إلى كل صلاة، إنما إذا انتقض بناقض من النواقض هذه البول أو الغائط الذي هو بإرادة الإنسان لا هو خارج عن إرادته أو نحو هذا. قال رحمه الله معلقا، والعهد شوية بعيد عنه لكن أقصد الإمام ابن المنذر، قال: هذا رأي له حظ من النظر. حظ من إيش؟ من النظر، إلا أنه لا قائل به غيره. لا قائل به إيش؟ ما لم يسبق إليه، مع أن النظر إليه لكن لا قائل به، ولذلك قول مرجوح. والإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما في الفتح لابن رجب رحمه الله أعاب أقوالا لم يقلها السلف، وغير نقلها الحافظ بن رجب وغيره وغير كثير، وقد ذكرت جملة منها في الرد على أبي الحسن وفي غيرها موجود هذا. فالشاهد بارك الله فيكم أن الانتساب إلى السنة والسلفية هذا حق وديانة. قد يقول قائل: يا شيخ طيب، يوجد يعني الله عز وجل يقول هو سماكم المسلمين. نقول: نعم، الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الأمة، لو أن الناس بقيت على ما بقي عليه رسول الله وأبو بكر وعمر ما قلنا لا سلفية ولا غيره، رجعنا نقول مسلمين. لكن كما قال الإمام ابن القيم في المدارج: إن الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام غريب، وأهله أشد الناس غربة. وأشار إلى هذا الإمام ابن القيم في الرد على الإخناء إلى أن الإسلام الحقيقي غريب، واستخدام السنة مميزة أو السلفية أو هذه الاصطلاحات الشرعية لا حرج في ذلك، بدليل أنه لما حصلت الفتنة وقطع وخرجت بعض المبتدعة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، نعم، ما كانوا يسألون عن الإسناد كما قال ابن سيرين رحمه الله في مقدمة مسلم، ما كانوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة، هكذا لفظه أخذنا عنه أو روينا عنه، ومن كان من أهل البدعة تركناه. طيب هل الإمام محمد بن سيرين لا يعرف معنى أن هذه اللفظة قد تفرق المسلمين؟ ما أنكر أحد من الأئمة على الإمام بن سيرين هذا القول، ويتناقل الأئمة هذا الكلام ويرضونه ويرون أنه من الحجج البينة الظاهرة في مباينة أهل الأهواء. لما تخلطت الأمور أيضا بعد وكثرة البدع بعد ذلك الوقت، صارت الناس تقول أهل السنة والجماعة، قد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم الإمام ابن تيمية في الاستقامة فقال: السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. لكن لما كثرت الفتن وجاءت الأشاعرة والماتوردية وغيرهم، فصار قلنا نحن أهل السنة والجماعة في مقابل المعتزلة، فصار التمييز أكثر، وهو من كان على السنة والجماعة على فهم سلف الأمة الصالح، هذا ما لا يقولون به، فافترق. واضح؟ إذن هؤلاء يعني يهذون بما لا يدرون ولا ينقحون، إنما هو الكلام والبيان في غير محله، ودليل على قلة العلم، هذا دليل على قلة العلم، قلة العلم مع ما يصحب هذا من 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 تعظيم لأهل الأهواء كأمثال القرضاوي أو الددو أو غيرهم. نعم، لا بد، العقد الشاس والشيء المعدني لا يستغرب. نعم، وعلى كل حال مما يدل على 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 عدم استقامة في المنهاج عند هذا الشخص أيضا، يعني هذه الدعاوى مسألة الموازنات، وأنه لا بد ينظر إلى الحسنات، هو أهل هو من أهل النظري، وهل أحد طلب منه مسألة الردود أو الكلام؟ ما نريد منه، خلوا يسكت، ما هذا بعشك فادرجي، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وما ابتليت الأمة إلا لأنه قد تسلط عليها أمثال من أمثال هذا ومن لا يعرف العلم، فيهذي بما لا يدري. والله جل وعز قد نهى أن المرأة يخفو ما ليس، قال: ولا تخفو ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن تبع هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة الصالح هم إن شاء الله أهل النجاة والفلاح، هم أهل النجاة والفلاح تحقيقا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. واضح؟ فهذا هو، بارك الله فيكم. وقضية يعني لا بد، يعني إذا فهمنا الأصل الذي ينطلق منه، عرفنا أنه لا بد أن يقول بالموازنات، ولا بد أن يمدح بعض أهل الهوى، ولا بد أن يذم أهل السنة وعلماء السنة، ولا بد أن يطعن في المتكلمين بالحق وعلى وجه الحق. نعم، ولا بد وأن إيش يتكلم في قضايا مثل موازنات وغير موازنات وتبريحات وغير ذلك، وغمز ولمس في مشايخ السنة، تجريح وتجريح وتعديل. تجريح والتعديل ليس له ولا لأمثاله أن يغلق هذا الباب أو أن يتكلم فيه، ما إذا كان لا يحسنه ولا يعرفه يترك الكلام لمن يعرف. هذا أرأف به، نعم، وأرحم. وهذه المقولة مقولة يراد من ورائها ما يراد، أعني غلق هذا الباب، باب الجرح والتعديل، وأنه لا يتكلم فيه. نعم، نحن نقول لا إفراط، هذا الباب يجب أن يتكلم فيه بعلم وعدل، كما هو نقرره ويقرر مشايخنا وغيرنا من المشايخ على أنه لا يتكلم في هذا الباب إلا من جمع الآلية والأهلية. وقد أمنت في شرحي في شرحي على النخبة في المسجد، نعم، في درس النخبة، بمفصلا في الرد على هذه الفرية التي يقولون إن الكلام في هذه البدع حق لكنه ليس من باب الجرح والتعديل، لأنه قد باب قد أغلق. ورددت على هذه الفرية من 7 أوجه مسطرة موجودة مفرغة ومنشورة بين الناس، والله الحمد، ولعلها تطبع بإذن الله. فيناها بالحجة والبرهان، ما في السفاهات ولا لا لعنا أحدا ولا سبينا أحدا ولا نشتم أحدا كما هو يدعو على الناس الآن. نعم. إيش بقيت نقطة؟ إيش
نقطة يا شيخ في قوله بجواز المظاهرات؟
هو قلت لك تبعات لابد.
نعم.
سيقول بالمواذنة، سيقول بالمظاهرات، ثم استدلاله بالمتشابه بهذه القصة، قصة أن رسول الله خرج مع حمزة. هذه القضية أولا يعني يحتاج إلى أن لا بد أن يجمع لمن أراد أن يستدل، أولا قبل أن يستدل بقصص وحوادث، أولا لا بد أن يجمع بين أمرين: صحة الدليل وروده في كتب السير أو السيرة لا يعني ثبوته. لا بد أن يجمع المستدل بدليل ما، وهذا ما يدل على أنه لا يعرف العلم. نعم، أولا صحة الدليل، ثانيا صحة الاستدلال به، وهذان الأمران لا يجتمعان إلا لمن استجمع أو جمع بين علمين اثنين: علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. قد يصح عندك الدليل ويصح الدليل، لكن لا يصح الاستدلال به. قد يصح الاستدلال لكن لم يصح الدليل، فلا يصح بعد ذلك الاستدلال به والاحتجاج به. واضح؟ فهو لم يأتنا لا بهذا ولا بذاك، ونقول له أثبت العرش ثم انقش. وقوله هذا فيه نوع مظاهرة، هذا من لي الأدلة إن صحت. أولا ما هو النوع هنا؟ ما هو نوع المظاهرة هنا؟ أولا عرف لنا معنى المظاهرة. طيب ماذا يقول في قول الله جل وعز: فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؟ هذا يعني هذا أن عائشة وحفصة خرجتا بإعلانات ومظاهرات على رسول الله، فلا يجوز له أن يستدل بالمتشابه. نعم، ولم يثبت هذا الكلام. على كل حال نعم.
يعني الوقت ممكن يعني الآن ضيق لنا.
نعم.
خمس سنوات. فختام يا شيخ، بعد أن سمعنا هذه الكلمة التي نسأل الله ينفع بها.
اللهم.
فما هو موقف السلفي هناك في فرنسا، خاصة أن بعض إخواننا السلفيين الآن يدعون للحضور إلى دروسه بحجة أن ليس أحد مثل هذا الشخص في التعليم وفي التدريس؟
على كل حال أنا أنصح إخواننا أولا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله عز وجل في هذه الدعوة المباركة. نعم، وأن لا تؤتى الدعوة من قبلهم. وأقول كما قلت في محاضرة لي سابقة في مسجد قباء وفي غيرها في وصايا في طلب العلم، عندما تكلمت عمن يؤخذ العلم قلت: إن السمع أمانة، لا يجوز لك أن تعيره كل أحد. وأئمة أهل السنة قد أبانوا هذه القضية منذ قديم الزمان، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في الحلية وغيره: إن من فقه الرجل مدخله ومخرجه ومجلسه مع أهل العلم. لا بد أن نعلم ما نعير هذا السمع كل أحد، وهذا من تقوى الله جل وعز أن نتقي الله، نعرف حدود الله جل وعز، ما الذي يجوز منها أن نأتي وما الذي يجب علينا أن ننتهي عنه. ومن ذلك أن لا تعير هذا السمع ولا تكثر سواد أهل الهوى الطاعنين في السنة. ستتلقف يوما من الأيام هذه الفرة التي يتلفظ بها. وأنا أعود مما يدل على عدم فقه الرجل بالسنة وعلى طعن، وهذا لا بد أن يقع منه، لأنه طعن في حملة السنة وطعن ودليل على جهله وعدم علمه بالسنة كلامه في قضية الخطبة. ترجد أحدهم يخطب ربع ساعة وهي فائدة، انظروا أنا ماذا أفعل؟ هل طول الخطبة والكلام الزائد الذي لا داعي منه هو دل على صحة ما هو عليه؟ أما علم هذا المسكين أن السنة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة مئنة من فقهه، انظر الآن كيف طعن في السنة وظن أن الحق فيما يفعله وفعله على خلاف السنة. ولا بد أن يقع المرء خرج عن الطريق، لا بد أن يقع، لا بد وأن يقع في ماذا؟ في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا أقول لإخوان أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ثم في الدعوة ثانيا، ومن ذلك أن لا يعيروا سمعه لهذا الرجل وأمثاله، لا يعيروا سمعهم له ولا لأمثاله، لأنه يدخل السموم الصريحة والمبطنة في كلامه وطعونه في علماء السنة ومشايخ السنة. وفي مثل هذه المقامات السلامة والبعد والهروب منه ومن أمثاله والواجب. قال الله جل وعز: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنا أريد أن أقرأ عليكم كلاما للحافظ الشوكاني رحمه الله في عند هذه الآية من تفسيره فتح القدير. نعم، وهي من سورة ماذا؟ سورة الأنعام. قال رحمه الله: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم. نعم، هذا الأخ الذي سجل وكتب الغري، ولا ما اسمه الغري، أشوف كيف فضحه ونصيحة بينه وبينه وسفهه أشد تسفيه. نعم، قال: فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه. قد يكون بعض إخواننا السلفيين لا يقولون بقوله من تعظيم القرضاء وطعن في العلماء أهل السنة يتنزهون، لكن قد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكرين. وقد شاهدنا، يقول الشوكاني رحمه الله، من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل، حضرنا وشاهدنا ودفعنا بالحق على هؤلاء. قال: وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله ويفعل شيئا من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك البطلان مدة عمره، ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. فانتبه، قضية أمانة ودين. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم رحمه الله وأخرج في الحلية عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال: إن الرجل إذا أحببته في الله، وليكن وضع هذا الإخوة الذين قد يكون أحبوه في الله ابتداء لما أظهر لهم شيئا من التعليم ونحو ذلك، ثم يقول السفيان ثم أحدث حدثا، ثم إيش فلم تبغضه في الله فإنك لم تحبه في الله. فالدين ليس ولاء بس ولا معاداة فقط، يجمع بين الولاء والبراء. قال فإن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا لم تبغضه في الله فإنك لم تحبه في الله. طبعا هنا البغض يعني يختلف نعم قدرا وإلى آخره، لا ليس كلهم على سواء، قد تبغض أخاك السني الذي وقع في أمر خلل وأمر يعني يحتاج منك إلى حتى يظهر عليه ويرجع إلى الحق، تبغض منه هذا الفعل وتبغض منه وتبين له الحق بالتي هي أحسن التي هي أقوم وهكذا. لكن أتكلم من حيث العموم، من حيث العموم. فهذا يا إخواننا لما يأتي بعضهم يقول ما يوجد ولا كذا ولا كذا، نقول هذا الكلام ينبغي أن يصدر من أهل العلم، ولا ينبغي الإخوان أن يدخلوا في أخذ وعطاء في قضايا نعم هي تعتبر نازلة نزلت بهم. يرجع الأمر إلى أهل العلم وينظر أهل العلم في هذه المسائل فينصحون لهم إن شاء الله بما تبرأ ذمتهم أمام الله جل وعلا، بما يرون أن ذلك يبرئ ذمتهم أمام الله جل وعلا. فلا أنصح بالجلوس إلى هذا الرجل، لأن حسب الذي سمعنا والمقاطع التي رأينا نعم رجل يهدي بما لا يدري وموتور على السلفية والسلفيين ومغتاظ من الحق الذي يجري يسري ويجري عليه ويذيعه أهل الحق وعلماء السنة، واستلاله بالشيخ عبد العزيز بن باز هذا من باب التمسح. وإلا فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يقول هذا التونسي بما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أسامة بن لادن أنه ضال ومضل وفي الفقيه وفي المسعر وأمثال هؤلاء؟ لماذا يأخذ بس كلاما هنا وهناك ويأتي بالمتشابه ويترك ما هو ظاهر بين في كلام الشيخ؟ نعم تحذيرات الشيخ ظاهرة ولا يكاد لسانه يفتر عن ذكر التوحيد والسنة وتعظيمها والرد على المبتدعة. أين القرضاء من تعظيم السنة واللهج بالتوحيد والثناء على أهله والرد على المبتدعة وأهلها؟ ما في البدعة وأهلها، ما في. على كل حال يعني لا هذا ولا أمثاله ينبغي أن يصدر الناس عنهم في فتاويهم ولا في تعليمهم في ظني، ولما أن هذه العبارة التي تخرج لا تخرج من رجل يعرف معنى العلم، والعلم الذي عنيته هو الذي سبق أن ذكرته هو ماذا؟ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، أن أعلى الهمم في طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله المراد نفس المراد وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل. أسأل الله جل وعز لجميع التوفيق والسداد وأن يهدي ضال المسلمين للحق إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.